الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد النبيين وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة المرضيين. في ختام الحديث عن كتاب الصلح ينبغي أن نتحدث قليلا عن أمرين أساسيين. الأمر الأول المعايير التي سبق وأن بيناها في بداية الكتاب والتي اعتمدناها في الحديث عن مسائل هذا الكتاب وأحكامه. أولا الصلح عقد مستقل هدفه إيجاد العلاقة الإيجابية بين المسلمين ورفع ما بينهم من حزازات، وليس هدفه تبادل المنافع فقط، ربما يكون ذلك الهدف الثانوي. ولذلك يتسامح في كتاب الصلح ما لا يتسامح في غيره فيما يرتبط بالغرر، فيما يرتبط بأمور أخرى. نعم الصلح جائز بين المسلمين كما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا. هذه حديث أيضا مروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه. وكلما اصطدمنا بحد من الحدود الشرعية تراجعنا، ولكن من دون هذا الاصطدام سائر الأحكام التي وردت في سائر العقود ليس بالضرورة أن تشمل الصلح، لأن الصلح عقد مستقل. ثانيا فيما يتصل بالارتباط بين الناس، علاقات الناس بعضهم بعض، خصوصا علاقات الجيرة، عند الشك في حقوق الناس يجب أن نرجع إلى العرف. إن لم يكن هناك نص شرعي يدل على هذا الأمر، والعرف هو الفيصل، لأن الحقوق أساسا تنظم عبر الأعراف التي تقوم بين الناس والمواثيق. هذا البحث الأول. البحث الثاني الصلح بالمعنى العام، أو ما نسميه بالصلح في الإطار الدولي والإطار الاجتماعي العام. لقد كثر الحديث حول حقوق الناس بعضهم على بعض، والشرع المقدس تناول أدق الحقوق بين الناس، أدق الحقوق. يعني مثلا قال بعضهم إذا مررت بحائط لا يجوز لك أن تمس هذا الحائط إن لم يكن هناك إجازة عامة أو خاصة، مثلا مس أو تتكئ على هذا الحائط. في كتاب الشرائع في الحديث عن القضاء الحديث دقيق أنه القاضي يجب أن يكون من يأتيه الأول يقدم على الثاني، وإذا بادر كلاهما إليه فعليه أن يقرع بينهما، إلى حد الاهتمام بالحقوق الناس. وكتاب الحقوق المنسوب إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه حقيقة كتاب يغنينا عن الحديث عن الحقوق. الحقوق حقوق دقيقة ومهمة، وقسم منها مرتبطة بعقيدة الإنسان وقناعاته، وقسم منها مرتبطة بسلوكه وأعماله. لكن الحديث عن حقوق المجتمعات بعضهم على بعض والعلاقة بين المجتمعات هذا الحديث لا نجده إلا لماما، والسبب في ذلك لعله كان أن الذين تولوا علاقة المسلمين ببعضهم كمجتمعات أو علاقة المسلمين بغيرهم كدول وأمم لم يكونوا يتقيدون بأوامر الشرع، إنما كانوا في الحقيقة يعملون بأهوائهم. وبالرغم من وجود آيات كريمة في الكتاب المجيد حول هذه المسائل، إلا أن هذه الآيات لم تطبق بصورة كافية. ولذلك نحن بحاجة للحديث، ولعلنا نوفق للحديث عن هذا الجانب خلال اليوم وبكرة إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى، لكي نغلق ملف الصلح نظريا ونبدأ بالصلح عمليا إن شاء الله. أولا، ركائز الصلح العالمي والسلم العالمي والأمن العالمي، هذه الركائز ما هي في فلسفة الإسلام وفي مصائر القرآن الكريم؟ الصور التالي: أول ركيزة أساسية للأمن العالمي القوة الرادعة، يعني إن لم تكن أمة من الأمم ذات قوة رادعة فإن هذه الأمة تصبح فريسة لذئاب الأرض. وعادة في الأرض ناس يبحثون عن مثل هذه الأمم المستضعفة ليأكلوها. وقديما قيل: كن قويا أحترمك. والإسلام أكد على هذه النقطة، أولا على أن التدافع بين الناس، أو بتعبير حديث الدفاع الشرعي من قبل الأمة تجاه أعدائها، هذا في بصائر قرآنية. في سورة البقرة نقرأ قصة طالوت الذي جعله الله سبحانه وتعالى عبر ملك من الملائكة، عبر رسول من الرسل، ملكا على بني إسرائيل لكي يأخذ حقوقهم من أعدائهم، وكيف حارب جالوت ونصره الله سبحانه وتعالى بعبده ونبيه داود. ربنا هناك يقول في آخر الحديث عن قصة طالوت وكيف قتل جالوت، يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه كلمة كبيرة لازم نتوقف عليها، يعني كان لابد للمسلمين ذلك اليوم وهم من بني إسرائيل أن يكون لهم ملك، ملك منتخب من قبل الله سبحانه وتعالى، إن الله جعله ملكا لأنه أعطاه سعة في العلم والجسم. وثانيا، على هذا الملك أن يختبر قومه، فإذا مر بنهر يأمرهم بأن لا يشربوا منه إلا غرفة. ومن ثم يأتي داود ويقوم بدور قيادي ويقتل جالوت. هذا لازم يكون، إذا لم يكن هذا لفسد الأرض. يعني لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دفع الله الكفار بالمسلمين لفسدت الأرض. وفي سورة الحج نتحدث عن جانب آخر، وفي سورة الحج نقرأ عن جانب آخر وهو جانب الحفاظ على المقدسات. المقدسات لا تبقى هكذا، المقدسات بحاجة إلى من يدافع عنها. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض، لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يعني هنا الحديث عما نسميه نحن اليوم بالدفاع الشرعي، يعني الإنسان ينبغي أن يدافع عن عرضه، عن أرضه، عن مقدساته. والآية واضحة، ربنا يأذن، أذن للذين يقاتلون. أولا ما قال أذن للذين يقاتلون، إنما قال يقاتلون، يعني اعتدي عليهم، أما هم فهم يدافعون عن أنفسهم، ولأنهم يدافعون عن أنفسهم فبدفاعهم عن أنفسهم الصلوات والمساجد والبيع والكنائس وسائر بيوت العبادة تبقى سالمة. فالمقدسات إنما تبقى سالمة حينما يكون هناك مدافعون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى وهنا سوف ينصر هؤلاء الذين يدافعون أنفسهم، ولكن لا ينصر دينه إلا بعد أن ينتصر لهذا الدين أهل الدين. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يبدأ أنتم. وإحنا وجدنا الحقيقة ما جرى في العراق، أن هؤلاء الذين جاءوا لهدم المقدسات وإفساد العباد والبلاد، كيف أنهم اندحروا بسبب توجه الناس. وسمعت بأن بعض الفقهاء تفأل بالقرآن لإصدار الفتوى، فإذا هذه الآية كانت في رأس الصفحة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم. هذه البصيرة القوة. وربنا يقول في سورة التوبة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. يعني القصة هي قصة القوة. القوة يجب أن تكون. الأمة التي لا دفاع لها، لا قوة لها، هذه الأمة متفي. وفي آيات كثير ربنا يبين هذه الناحية بكل صراحة، مثل ما جاء في سورة آل عمران مثلا، ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقاتل الذين يعتدون عليه، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليه. إذا تعرض المسلمون للاعتداء عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم. والغريب القرآن يسمي الدفاع هنا اعتداء كما يسمي الهجوم، لأنه أصل الحرب أمر مرفوض، هو اعتداء. أصل الحرب كذاتها اعتداء، ولكن نحن قد أذن لنا بالحرب حينما يعتدى علينا، ولو كان هذا أيضا نحن ما نريدها إلا في حالة الضرورة القصوى. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه كلمة الاعتداء تكررت لعله لهذا السبب، بيان أنه مو أن تصيرون رجال حرب دائما تبحثون عن الحرب، ابحثوا عن السلام. وربنا بكل صراحة يأمرنا بأن نهتم بالسلام، يقول وإن جنحوا للسلم فاجنحها وتوكل على الله. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا نستبق العدو، يعني لا نحاول ما يسمى اليوم الأمن الوقائي، نفكر فلان واحد يريد يهجم علينا هيجم عليه، لا نصبر حتى هم يهجمون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حروبه كانت دائما يقوم بحرب دفاعية. وقصة الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء في أول الصباح معروفة، أنه حينما أمطروه بنبالهم وسهامهم قال هذه رسل القوم إليكم قوموا. فخيامهم إنما حتى في آخر لحظة ما بادرهم بالسيف، وإنما بقي يتحمل المتاعب حتى هم بادروه فدافع عن نفسه. الحقيقة اللي يبدأ بالحرب يتحمل مسؤوليتها، وعلينا أن لا نتحمل مسؤولية الحروب كمسلمين كمؤمنين. طيب، إذن الركيزة الأولى ركيزة القوة. القوة ركيزة أساسية للدفاع. وحسب فيلسوف ومؤرخ فرنسي قرأت له مرة يقول الدفاع الشرعي، الدفاع الشرعي وهو دفاع الإنسان عن نفسه عن عرضه عن دينه عن اعتداء الآخرين ضده، هذا الدفاع يشكل أكثر من 90% من الرادع عن الجرائم، يعني يردع عن الجريمة 10% القوة الأمنية أو الدين أو الأخلاق أو كذا، بس 90% خوف الناس من المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه. ورسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأنه من قتل دون ماله أو عرضه أو كذا فهو شهيد، يعني النبي اعتبره شهيد يدافع عن نفسه، فهذا الدفاع عن النفس مشروع. هذا في الحقيقة المسألة الأولى. المسألة الثانية الاعتراف بالآخر. حينما يكون الإنسان يعتقد كما يعتقد اليهود في التاريخ، كانوا يعتقدون ربما حتى الآن الصهاينة يعتقدون بأن الناس إنما خلقوا ليخدموهم وما عليهم في الأميين من سبيل، يعني كل ما يسوون بالناس ما لهم أي ذنب لأن الناس هم عبيد إلهم، وإنما خلقوا بهيئتهم ليخدموهم. هذه النظرية اللي مع الأسف هاي النظرية صرح بها اليهود وصرح بها التلمود، ولكن الآخرون أيضا يعتقدون بهذه النظرية وإن لم يصرحوا بها ينافقون، ولكن هذا التصريح يعني الرجل اللي يقول أمريكا أولا معناه شنو؟ معناه إحنا ما ننظر إلى المصالح الأخرى للعالم، ما ننظر العالم يموتون يحتيون مصالحهم إحنا علينا أنفسنا والآخرون شي يسوون وين يروحون الجحيم يروحون. وطبعا هاي النظرية كانت خاطئة، وأعتقد أن العالم سوف يدفع ثمنا بالغا من وراء هذه النظرية، يعني قنبلة فيها قوة تدميرية 10,000 طن ما أدري كيلو ما أدري شقد قوة تدميرية يصربوها على الناس مستضعفين، يعني شنو هذا؟ الله أعطاكم قوة حتى تستخدموها ضد الناس. جابوا له أبو العال المعري جابوا له فروجة، هو كان أعمى، جابوا له فروجة كان مريض، قال ها استضعفوك فقتلوك لولا قتلوش ابن الأسد، يعني دورون في المكان بالترمورة في جبال وضرب القنبلة، يعني هذا حقيقة ليس من الصحيح. أنما الصحيح ما قاله ربنا سبحانه وتعالى وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويبدو لي من خلال تفاسير هذه الكلمة أن معنى التعارف هو الاعتراف المتبادل، أنت تعترف بي وأنا أعترف بك. هناك خلط وخبط بين أمرين أساسيين يجب أن ننتبه إليهما. الأمر الأول بين عمل مجموعة من الحكام المسلمين الأوائل والذي اتخذ كدليل وحجة وبين الدين اللي هو بريء عن أعمالهم. عملهم كان فتوحات وقتل الناس وأخذ العبيد وما أشبه، وهذا كان عمل سخيف جدا، وهذا سبب رد الفعل. يعني أنا كنت في النمسا في اليوم صار احتفال ضخم، كلش احتفال ضخم، قلت شنو الاحتفال عندكم في العالم؟ ماكو احتفال بس في النمسا. قالوا هذا اليوم يوم اللي استطعنا صد الهجوم العثماني على أبواب وينا، يعني ماكو داعي. رحت إلى يوغوسلافيا، في يوغوسلافيا كان هناك معرض كتاب أيام خلفاء تيتو قبل ما يوغوسلافيا تتفتت إلى دول أخرى كصربيا وبوسنة وهرسك وغيرها. فرحت المعرض فتشت كتب المعرض، سبحان الله بالمئات إن لم أقل بالآلاف كانت هناك كتب، ما أعرف عن الصربي لغتهم، ولكن كتب تتحدث عن هجوم العثمانيين على ذيك المنطقة وفضائع اللي ارتكبوها، يعني تماما مثل داعش. يعني أعمال داعش هل هي مقياس للإسلام؟ مع الأسف الشديد أن بعض الكتاب يعتبرون عمل الخليفة الفلاني والحاكم الفلاني والسلطان الفلاني مقياس. المقياس قرآن، مقياس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مقياس العقل اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعقل، وليس هذه كانت مقاييس. هذا خبطة. وخلطة أخرى أكو، وهذا أيضا مهم، أنه نحن ينبغي أن نميز بين ما أمرنا به من دعوة الناس إلى الله، وأن نقول للناس أنه ما يقبل من عندكم إلا الإسلام، وبين فرض هذا على الناس. نحن علينا أن ندعو، لكن نفرض ونكره الناس، هذا لم يكن من سيرة الأنبياء ولا من سيرة نبينا ولا من سيرة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. ولكن كل واحد صارت عنده قوة يتخذ من هذه الفكرة الخاطئة وسيلة للسيطرة على الآخرين وللتسلط على الآخرين، وهذا غلط. البديل عن هذا شنو؟ البديل اللي نفهمه من القرآن الكريم أن الناس سواء شعوب أو دول أو جماعات أو قوميات أو ما أشبه، الناس ثلاثة. الأول مؤمن مسلم، المسلم مسلم، من صلى على القبلة ومن شهد شهادتين خلص، حسب الحديث الشريف الصحيح المتواترة المستفاضة، الأئمة يقولون حلت ذبيحته ومناكحته، خلص يعني حتى واحد يأخذ ويعطي. طبعا هناك استثناءات بسيطة كالنواصب والخوارج، هذا بحث آخر. والإمام سلام الله عليه يبين لنا بعد ما يسأل واحد منا يقول له شنو الفرق بينه وبين سائر المسلمين، الإمام يقول فرق بينكم بين سائر المسلمين مثل المسجد الحرام والكعبة، الكعبة في المسجد الحرام ولكن المسجد الحرام ليس في الكعبة. إن كلام دقيق، الإمام يشبههم بمن في المسجد، أنت في الكعبة ولكن هم في المسجد، المسجد أيضا مقدس. لكن هناك الآن أعراض طائفية مع الأسف جاءت كرد فعل لأفكار أخرى تحاول أن تضرب المسلمين بعضهم ببعض. يعني هؤلاء الدماء التي تراق اليوم في أيمن الموصل أو تراق في أطراف أدلب أو تراق في مقديشو أو تراق في فلان مكان فلان، هل دماء ما كان الأفضل لها أن نصونها؟ وإذا كان لابد أن تراق، تراق من أجل الدفاع عن حرمات المسلمين في فلسطين في القدس أو ما أشبه. لكن من فعل هذا؟ من جعل هؤلاء يضرب بعضهم بعضا؟ هاي الأفكار الطائفية، هاي الأفكار المتطرفة من هنا وهناك. يعني الفعل، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده كلمة أنا قرأتها قديم في كتاب العشرة من كتاب وسائل الشيعة، يقول الإمام الكلام ذكر تقريبا والجواب أنثى، فإذا اجتمع لقحت الفتنة. يعني الإمام يقول حتى واحد سبك أنت لا تسبه، أما إحنا نشوف بعض شبابنا الآن يسيروا في هذا الاتجاه، هسه كان في البداية يسب فلان وفلان، بعدين يسب كذا، شلون بدأ حتى يسب مثلا الخطيب الكبير الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه، اللي خدم المسلمين وخدم الشعب العراقي خدمة قل مثيلها، يسبه ويلعنه ويكتب على الحيطان لعنة. هذا شنو؟ هذا رد فعل لذاك الأحمق اللي من ذاك الصوب يسب المسلمين ويسب الشيعة. بس هذا شيء فشيء، فعل ورد فعل، فعل رد فعل، صار عندنا هالفتن التي نجدها وقد جاءنا بعض الإخوة المسؤولين وحذروني من مثل هذه الأفكار التي تنتشر اليوم في بعض الصبية في العراق. إذن نحن يجب أن نعترف بالآخر، لا نخلط بين أمرنا بالدعوة إلى الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبين إكراه الناس. القرآن يقول لا إكراه في الدين، وآيات كثيرة يمكن إذا أريد أحصيها أكثر من 50 آية في القرآن تنهانا عن إكراه الناس. وين من هاي الآيات؟ ثم القرآن يقول تعارفوا، ثم القرآن بصراحة يتكلم عن اليهود وعن النصارى وعن الصابئين وعن المجوس، هاي أربع طوائف القرآن يجيبهم بأسمائهم، أنه إذا ناس كانوا مؤمنين بالله ومؤمنين باليوم الآخر ويعملون عملا صالحا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا كنت مع واحد من قيادات المسيحيين قلت له هاي الآيات تشوفه اسم النبي ما موجود في هاي الآيات، الله قيامة وعمل صالح، آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مو آية واحدة، أكثر من آية في القرآن. وإن شاء الله إذا وفقنا نتحدث غداً غدا حول من يسمى في العرف الإسلامي بالمعاهدين، وكيف أن القرآن الكريم يحدثنا عن أهل الذمة ويحدثنا عن المحاربين ويحدثنا عن طائفة ثالثة. وين صار الطائفة الثالثة؟ والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديثه في قصة الأنبار اللي حدثت المشكلة يقول معاهدة المرأة المعاهدة، يعني العهد والمعاهدة والميثاق هذا شيء آخر يختلف عن الذمة. الذمة إلى حدودها وأحكامها، والمعاهدة إلى حدود وأحكام أخرى. هذا إن شاء الله نتحدث عنه. إذن الإسلام هو دين الصلح ودين السلام، والركيزة الثانية التي نعتمدها في إيجاد السلم العالمي والصلح العالمي، الركيزة الأولى قوة، والركيزة الثانية الاعتراف بالآخر وإيجاد المواثيق. الاعتراف بالآخر لا يدل على الضعف، إنما يدل على الإيمان الصادق بديننا. ديننا يأمرنا أن نكون مسالمين وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ديننا يأمرنا بالصلح العالمي. وإذا نحن استطعنا هذا الدين بهذا المفهوم، بالمفهوم القرآني، بمفهوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بالمفهوم العقلي، بالمفهوم الفطري والوجداني، إذا استطعنا هذا الدين أن نبين للمجتمعات الإنسانية فنخلص الناس من هالكراهية، من هالبغضاء، من هالصراع، من هالميزانيات العسكرية الهائلة التي تبتلع كل تقدم الشعوب، ولا ما يجري في شبه الجزيرة الكورية واقعا يندى لها الإنسانية بعد حربين عالميتين وما خلفتا من دمار، بعد الحرب الكبيرة اللي حدثت في الخمسينات في القرن الماضي في نفس شبه الجزيرة الكورية وما خلفت من مشاكل. ردود نرجع إلى تاريخ ونحارب، وبعد الحرب وبعد اللتية والتي وبعد كل المشاكل نرجع إلى نفس النقطة اللي احنا الآن بيها وربما إلى أقل منها. ماكو داعي، اقعدوا ناقشوا المسائل وحلوها بطريقة مناسبة. وهالكراهية وهالإعلام المزيف وهذا الإعلام المستأجر وهذا الإعلام اللي مع الأسف الشديد يثير الكراهية بين الشعوب يجب أن نوقف قدامه. أمس اتصل بي واحد من اللي كانوا في مجزرة فوعة وكفاريا يعني في حي الراشدين، يعني كاد يبشي يقول شوف شو المجزرة هذا، وشفتوا بعض الصور اللي هذا الإعلام يصن قعد على القاع نهار قام يبشي، شاف حوالي 90 طفل تجمع الأطفال باسم نعطيكم أكل بستنهم كذا، أطفال جوعانين مساكين صاروا كم يوم ما ماكلين شيء، تعطيهم بتيتو وتعطيهم كيك وتعطيهم كذا ثم تفجرهم. يعني هذا وين صاير في هذا العالم؟ وين وصلنا؟ هذا اللي فعل هذا وقتل نفسه أيضا الانتحاري، هم بشر، هذا خلقه الله كإنسان، خلقه الله على الفطرة، ولكن هذا الإعلام المزيف وهذول شيوخ الفتنة وهذه الأفكار التاريخية. فأنا أقول لكم فتكلمة وأسألكم الدعاء. فد واحد مما عرفت من بعض الأمور، شخص من هذه شيوخ الفتنة راد يدز ابنه إلى سويسرا يدرس، كأنه صار فد كلام بينه وبين هالمخابرات اللعينة في ذيك الدولة، أنه دز ابنك بشرط يصدر فتوى على أولاد الناس يروحون في سوريا يحاربون، ويصدر فتوى أولاد الناس يروحون هناك ينقتلون، حتى ابنه يروح سويسرا يدرس، وحتى هو وقات العطلة يروح هناك يتونس. يعني هي هذه الدين، وين الدين؟ وين العقل؟ وين الفطرة؟ هذا معناته أنه نحن ابتعدنا كثيرا عن القرآن، عن سيرة النبي اللي يخاطب بلال يقول ما أقسى قلبك يا بلال، ليش مررت بهم على قتلى على قتلاهم؟ وين هذا الكلام؟ وين هذه الممارسة؟ أين انحدرنا؟ أي قاع وصلنا له؟ لذلك أنا أدعو نفسي وأدعو إخواني أنه هذا الموضوع موضوع نظرة الإسلام إلى الآخر، إلى المسيحي، إلى اليهودي، إلى المجوسي، إلى الصابئة اللي في القرآن الكريم، وإلى غيرهم مما نستوحيه من بعض الأدلة الأخرى، نظرة تكاملية، أن هؤلاء أيضا بشر خلقهم الله لكي يعيشوا في هذه الأرض، وأنت على دينك، وأدعوهم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. إخواني، أكبر دولة إسلامية على الأرض الآن أندونيسيا. أندونيسيا ما فتحت بسيف ولا بجيش، ما صاروا مسلمين بهالأساليب، أندونيسيين صاروا مسلمين بالدعم بالتي هي أحسن، وهم أكبر دولة الآن، وأغلب البلاد الإسلامية هكذا. ولا بأس تقرون كتاب سير توماس الدعوة إلى الإسلام، وهو رجل سير اسمه سير عليه، يعني لقب معين في بريطانيا، توماس كاتب هذا الكتاب. زين تقرون شوفوا الإسلام شلون انتشر، بسيف انتشر أو بالإيمان والتقوى والكذا، وأنتم هالأساليب الداعشية تقولون تنشرون الإسلام. نسأل الله حسن العاقبة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.